بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا يا شيخ بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
تفضل.
عندي سؤال لأخت تسأل. تسمعني يا شيخ؟
اي نعم اسمعك.
بارك الله فيك. الأخت تسأل، هي مريضة ناوية أن تصوم إن شاء الله 9 أيام من ذي الحجة، وهي مريضة لكن هذه السنة ستجرب إن شاء الله أن تصوم، واليوم الخميس ستدخل المستشفى يضعون لها علاج يتم حقنها بالتسريب، وهل يجوز لها أن هل هي تستطيع الآن الحمد لله، لكن هل يجوز، هل هذا يبطل الصيام أم لا؟
إيش هذا العلاج؟ ما هو
علاج؟ على حسب، عندها مرض للعظام مثل روماتيزم، نوع من الروماتيزم.
لكن العلاج أختي، يعني بالنسبة للعلاج هو الجلوكوز هذا أم ماذا؟
يضعونه في حقن يسر حسب تسريب في عرق
مغذي. هو مغذي ولا مضاد؟
لا ليس مغذي،
مضاد. ها
نعم.
طيب أبشر يا مريم.
بارك الله فيك. وعندي سؤال شيخ بالنسبة لي أنا يا شيخ بارك الله فيك، كيف لنا نعرف، نحن لا نعرف كثيرا عن ديننا، ونسمع أنا شخص وأسمع كثيرا للمشايخ الحمد لله، لكن عندي شخص من العائلة يقول لي انتبهي، لا يجب أن تسمع لكل أحد، هناك شيعة، هناك صوفيين، هناك فرق، أنا كيف لي أن أعرف، وأنا أقول من يقول قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف الإنسان سيكذب على الله ويكذب على نفسه؟ يقول لي يجب عليك أن تنتبهي، ولكن أنا كيف يجب علي أن أعرف هذا شيء صح أم خطأ؟ وكذلك تأتينا كثير من الرسائل في الواتساب، قال رسول الله بلغوا عني، نحن في حيرة من أمرنا، نريد أن نطبق ديننا لكن نخاف. سبحان الله العظيم.
أبشر يا أختي مريم، أبشر.
بارك الله فيك يا شيخ. وبالنسبة يوم عرفة، من لم يريد أن يصوم 9 أيام يريد أن يصوم فقط يوم عرفة، ويوم عرفة إن شاء الله حسب ما قال والله أعلم يوم جمعة، هل يجوز يصوم يوم جمعة فقط؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
الأول بالنسبة لصلاة العيد، إذا يعني فاتته صلاة العيد هل يقضيها؟ وإذا دخل يعني المصلى وحصل الإمام يخطب يعني خطبة العيد، هل يصلي أم يجلس؟ يعني
نعم.
فاتته.
نعم.
والثاني بالنسبة لما نسجد أحيانا نرى يعني مكان السجود بعض الأوساخ البسيطة، يعني مرات يعني نحوسها كذا نشيلها، نكون يعني متأخر عن السجود عشان نشيل هذه الأوساخ، ما الحكم في ذلك؟ نمسحها على الأرض يعني تروح هذه الأوساخ البسيطة
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا أخطأ الإمام في القراءة في الصلاة بالتسجيل، يعني في التسجيل الكلمة، هل على المأموم أن يفتح عليه أم هذا يسبب خبطة للإمام وارتباك؟
طيب
إذا فتحنا عليه.
طيب
السؤال الرابع، بالنسبة للشيخ سألتك من فترة عن رفع رجلين، أحد الرجلين أو رجلين كامل في السجود، فجاوبتني، بس لاحظ بعض الناس يعني في السجود يضع رجله اليمنى على اليسرى، يعني فوق اليسرى، هل يدخل هذا؟ هل تبطل الصلاة بذلك؟
إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب الأخت أم مريم بارك الله فيها تقول بأن أخت سألتها قالت بأنها مريضة وناوية تصوم 9 ذي الحجة ويوم الخميس ستدخل المستشفى ويعطونها حقا بسبب عندها أمراض في العظام. تسأل هل يفطر هل تفطر هذه الحقن أم لا؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للصائم يجوز له أن يتعاطى وأن يتناول الحقن والعقاقير التي لا تشتمل على مواد غذائية أو لا تشتمل على ما هو يقوم مقام الأكل والشرب. بالنسبة للمضادات الحيوية هذه لا تفطر الصائم، سواء أخذها عن طريق الوريد أو عن طريق العضل، عن طريق الإبرة، عن طريق يعني قصدي اللي في الوريد الإبرة العادية اللي في العضل أو عن طريق الوريد، ما دام أنها إبرة مضادة مضاد حيوي لا تفطره. أما إذا هذه الإبرة التي هي أو هذا الدواء الذي هو مضاد تعطى مع وجود محلول هذا يفطر بارك الله فيك. ولذلك تجدين بعض المرضى الآن لما يعطونه إبرة هي من المضادات ما يعطون هي مباشرة، وإنما يعطون هي عن طريق المحلول هذا، فيعني تدخل هذه الإبرة بشكل يعني بطيء، هذا يفطر لا لكونها مضاد حيوي وإنما لهذا المغذي. فقولي لصاحبتك هذا الجواب بارك الله فيك. أم مريم تقول يعني كيف الشخص يعرف دينه مثلا، كيف يعرف أهل الحق، كيف يعرف أهل الباطل؟ تقول عندي أخ قال لي احذري، يعني ما كل شخص تسألين أو تسمعين له شيء من هذا القبيل. أختي أم مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإسلام دين الإسلام دين واضح وظاهر ولله الحمد، يعني ليس فيه غمغمات وليس فيه شيء من الأمور الخفية بالنسبة للمسلم تقول يعني حتى لا يضيع. لا، دين الإسلام مبني على 5 أركان و6 أصول إيمان. الأركان 5 ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه 5 أركان. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5، بني يعني هناك باني، من الذي بنى؟ الله. بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله. في المقابل هناك 6 أصول إيمان أيضا مبني عليه هذا الدين، 6 أصول هي أصول الإيمان، كما عند مسلم من حديث ابن عمر من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يسمى حديث جبريل قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر، هذه أصول الإيمان 6. فالمسلم مطالب بأن يتعلم هذه الأشياء ويعمل بها، يتعلم هذه الأشياء ويعمل بها. فقضية قولك يعني احنا نحن نريد أن نعرف ديننا وحتى لا نضيع، الدين سهل ويسير ولله الحمد لمن يسره الله له وعليه. ولذلك قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يحترم العلماء، علماء الحق الذين ينزعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سلف هذه الأمة الصالح، سلف الأمة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والخطاب لمن؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر افتراق هذه الأمة وسيحصل افتراق، الصحابة سألوا عن النجاة، كيف النجاة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك العلماء، علماء الذين هم نسأل الله أن يكونوا على الحق، هم الذين مصادر التلقي عندهم ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وكذلك يربطون هذا ويدورون على فهم السلف الصالح الذين هم الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة التي زكاها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ولذلك إذا عرفت الحق عرفت أهله، إذا عرفت الحق عرفت أهله. الحق كتاب الله وسنة رسوله، الإجماع، كذلك ما يتعلق بفهم السلف الصالح. فكل إنسان ينزع إلى هذه المصادر في التلقي وفي الاستدلال وفي الفهم وفي أيضا الفتوى، هذا على الحق بإذن الله جل وعلا. ولذلك أخت الفاضلة، علماء الحق منذ قديم الزمان يعرفهم الناس، يعرفونهم. فقضية أن الإنسان الآن يوزع قضية تلقيه، هذا سيدخله في دائرة الشك ودائرة الريبة. فالمسلم مطالب بأنه يوحد مصادر التلقي عنده من هؤلاء العلماء الذين هذه مصادر التلقي عندهم، يأخذ عنهم. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم ينهون عن مجالسة أهل البدع، ينهون عن التلقي عن أهل البدع من الدعاة الذين يدعون الناس إلى البدع وإلى الضلالة. فلذلك أخت الفاضلة، ما أوصاك به الأخ صحيح وقال لك انتبهي، ليس كل شخص تشاهدينه تستمعين له، ليس كل شخص تأتيك رسالة منه تستمع يعني تأخذين بها، إنما توحدين مصدر التلقي بالنسبة لك للعلماء الربانيين اللي مثل ما ذكرت لك، إذا عرفت الحق عرفت أهل الحق اللي يقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا على الحق بإذن الله جل وعلا. أم مريم تقول احتمال بأن عرفة يصادف الجمعة، ويعني الشخص إذا أحب أن يصوم يوم عرفة هل يجوز أن يصوم يوم الجمعة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فيصام هذا اليوم، لا لأنه يوم الجمعة وإنما لأنه يوم عرفة، ولذلك أنت تصومين عرفة. ولذلك لو جئت يوم الجمعة لتصومينه ما يقولون بأن أم مريم صامت يوم الجمعة، لا، يقولون أم مريم صامت يوم عرفة، أم مريم صامت يوم السبت، واضح؟ فلذلك يجوز صيام يوم الجمعة إذا وافق عرفة وإفراده بذلك، يجوز صيام يوم السبت إذا وافق عرفة وإفراده بذلك، وإذا حبيت تصومين الخميس مع الجمعة يكون طيب، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول إذا الشخص فاتته صلاة العيد وحضر والخطيب يخطب ماذا يفعل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد من أهل العلم من ذهب إلى أنها فرض على الأعيان، ومعنى أنها على الأعيان مخاطب بها كل مكلف، وهذا قول مشهور عند كثير من أهل العلم واختاره جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر. القول الثاني ذهبوا إلى أن من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن المخاطب به الفعل دون الفاعل، بمعنى إذا قام مجموعة وصلوا العيد سقط الإثم عن مجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة. القول الثالث قالوا بأنها سنة مؤكدة، الذي يظهر بأنها من فروض الكفايات. الأمر الآخر، هل يجوز قضاء صلاة العيد إذا فاتت؟ الراجح من قول أهل العلم جواز ذلك لفعل بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه، أنهم كانوا يقضون صلاة العيد إذا فاتتهم، وتقضيها على الوصف المعروف، لأن القضاء يحكي الأداء، فتقضيها بتكبيراتها الزوائد وتصليها. بالنسبة للاستماع إلى خطبة العيد ليست بفريضة وإنما سنة مستحبة، وكون الشخص فاتته صلاة العيد فإن أحب أن يستمع الخطبة إذا رأى بأنه يحتاج أن يتفقه وأن الخطيب يقدم له شيء يضيف إليه إضافات شرعية طيب، وأما إذا أحب أن يصلي مثلا يصليها في المصلى أو إذا رجع إلى البيت. علي يقول أحيانا لما نسجد نشاهد أوساخ في محل السجود فنحاول أن نمسحها أو نزيلها فنتأخر شوي في السجود، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا صلى يجب عليه أن يقبل على صلاته وأن يشتغل بصلاته، فإذا وجد في محل سجوده شيئا من الأوساخ مثلا فإنه يمسحها ويزيلها ويسجد حتى لو تأخر شيئا يسيرا. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يمسح الأرض التي يسجد عليها مسحة واحدة فقط في الصلاة، وهو في الصلاة، حتى لا يكثر من الحركة، وإذا بقيت الأوساخ فينظر. فهل هذه الأوساخ هي نجاسات شرعية يعني حكم عليها الشرع بأنه نجاسة؟ فإذا قلت لي نعم يجب عليك أن تزيله حتى لو تأخرت يسيرا في السجدة الثانية. وأما إذا قلت لي لا هي مجرد أوساخ عادية بقايا طعام بقايا شيء من هذا القبيل هذا لا يؤثر على الصلاة ولله الحمد. أي نعم. طيب علي يسأل يقول إذا أخطأ الإمام في تشكيل كلمة في القراءة هل المأموم يفتح عليه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للخطأ في التشكيل يختلف باختلاف الحال، فإذا كان هذا الخطأ في التشكيل يكون لحنا جليا فيجب على المأموم أن يفتح على إمامه، يجب عليه أن يفتح على إمامه، والفتح هنا واجب حتى لو ارتبك الإمام. يعني مثلا لو أن إماما يقرأ في الصلاة ومر على قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يجب على المأموم المنتبه أن يفتح عليه ويقول له إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكذلك بقية اللحن. أما إذا كان اللحن خفيا ويعتقد المأموم بأن الإمام سيرتبك لا يتركه ولا يفتح عليه. تفضل يا خالد.
أبو خالد معك من سلطنة.
أبو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك الصحة والعافية يا شيخ. معي
عافيك سلمك. تفضل.
السؤال الأول يا شيخ عن التضحية. التضحية من الأغنام. من الأغنام يعني يجوز إن ما مخصاي مثلا أو ما فيه قرون. بعض من الناس يقولون إن ما فيه قرون ما تضحي به.
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
أي واضح نعم.
وبعض منهم يقول هي فيها خصاء كبار تترم يعني ما تضحي به.
إن شاء الله واضح السؤال.
واضح لي. السؤال الثاني يا شيخي إذا كان الإمام يصلي جماعة والإمام من بعد الصلاة يسلم يدخل في الدعاء. أنا أقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، بعدين أقرأ آية الكرسي أسبح 33 تسبيح وهلل وكبر 33 بعدين أقرأ آية الكرسي والمعوذات. الإمام يشرع في دعاء يعني أنا تابع الإمام والله أمن عند دعاء الإمام والله أقرأ المعوذات.
أبشر يا أبو خالد.
أحسنت يا
شيخي. مرحبا ومسهلا.
جزاك الله.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
أحمد.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا جزاك الله عنا خير الجزاء.
وإياك.
الله يحفظك. الشيخ عندي لي مديري وجبنا أشتري أضحية غيرها، يعني قال لي أنا من عندي بعطيك أضحية وتباك تضحي فيها. قلت له إن شاء الله خير وما أعرف عاد لازم أخذ أشتري غيرها ولا يتكفيني هذا عني وعن عائلتي.
إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، كنت أنا بنضحي في مكان خارج الدولة يعني أو خلنا نقول يعني زيادة يعني خير يعني بإذن الله، فالجماعة اللي هناك وعدونا وقالوا نذبح الأضحية ولكن قالوا الأضحية من الضحية حكوم إياها يوم عرفة، ما قدرنا نسويها يوم العيد، فهل تجوز يوم عرفة ولا فقط يوم العيد
يذبحون يوم عرفة؟
إيه قال ما في مجال عندهم ضغط وهذا، فبالذبيحة بتكون الأضحية إن شاء الله بتكون يوم عرفة، ما اعرف هي بتكون صدقه ولا بتكون اضحيه ما اعرف.
ان شاء الله يا احمد
بارك الله فيك يا شيخ. جزاك الله
بارك. مرحبا. تفضلي يا عفيفه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل. معليش اعتذر عشان سؤالي شويه مطول.
تفضل.
لان الاتصال عندكم شويه صعب.
تفضل.
انا من اول البرنامج قاعد اتصل.
الله يعيننا وياكم.
الله يسلمك. انا طلب مني اعلامي وكاتب مشهور أزود بالسيرة الذاتية لوالدي ووالدتي ومعلومات عن حياتهم، لأن والدي كان شيخ وإمام لمسجد في الحي نفسه اللي كنا عايشين فيه.
أي.
عين الشيخ محمد آل إبراهيم جارنا كان قاضيا في المحكمة الكبرى في الطائف.
ما شاء الله.
كان ما ينادي أبي إلا الشيخ أبونا الشيخ إبراهيم. وأبويا كان له أصحاب من أهل العلم، لأنه هو ما شاء الله عليه كان يعني متعلم، يجتمعون كل مساء كل يوم عند شيخهم يتدارسون الحديث. طيب والدتي كانت يعني كل مساء يوم الجمعة عندها حلقة ذكر، يعني تعلم كبار السن من النساء أمور دينهم، وقبل المغرب ينصرفون. عندها مدرسة لتعليم القرآن كان يسمونه أهل أول كتاب.
نعم صحيح.
وهي يسمونها القوجة، القوجة يقولوا لها، يعني أكثر من قرابة 80 سنة هذا الكلام. كان يعني قديم المدارس أولا قليلة، وأغلب الناس كانوا يدخلوا عيالهم تحفيظ القرآن خاصة في الصيف يعني.
صحيح.
فهي تعلمهم يعني الأطفال بنين وبنات دون السن العاشرة. إلى يومنا هذا يعني كثيرين يتذكرونها اللي درسوا عندها، يعني أصبحوا كلهم آباء وأمهات وعندهم أبناء. فيصادف أحيانا يعني مثلا أولادي أولاد أخواني يعني يصادفون مثلا الناس يقولوا لهم هل تعرفوا أستاذة فلانة كانت تدرس بالحي الفلاني وكذا كذا، دائما يعني يترحمون عليها. وأنا ولدي الصغير يعني تخرج مدرس في الرياض، وكنت عنده في زيارة، رحت يعني لوالدة معالي الوزير السابق عزام الدخيل، فهو كان عنده تألف كتاب للمعلم، أهداني كتاب للمعلم لابني، قال هذا لابنك، وكتب فيه يعني يدعو لوالدتي جزاه الله خير، لأنه كان خاله هذا محمد إبراهيم جاران كان خاله. فأنا دحين يعني أولادي هم يعني يبغى هذا الإعلامي أني أكتب يعني أعطيه له سيرة وذي كذا، فأولادي يقولوا أولادي يقولوا يعني ما يصير يا أمي، لأنه هذا الكتاب يؤلفه ويبيعه. فقلت خليني، إيش وجهة نظرك شيخ الفاضل؟
الله أبشر يا أختي عفيفة،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ علي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لي، يقول سبق أني سألتك عن مصلي يرفع رجليه أو يرفع إحدى رجليه في الصلاة، يقول طيب هل يختلف الحكم إذا وضع رجله اليمنى على اليسرى؟ علي بارك الله فيك، الجواب لا، أن الحكم لا يختلف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وهذا المصلي سجد على 6 أعظم وليس على 7. لماذا؟ لأنه وضع رجلا على رجل، ولذلك لا يختلف الحكم فيما يظهر، والله أعلم. أبو خالد من عمان يسأل، يقول بالنسبة للأضحية، يقول بعض الناس يقولون ما يجوز أن يضحي بغير الخصي، وما وأيضا أو الخصي أو كذلك اللي مالها قرون. أبو خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضاحي لها شروط، لها شروط. أولا أن تكون من جنس بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يعني ما يضحي الإنسان من غير هذه 3. ثانيا أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، الإبل 5 سنوات، كملت 5 سنوات، البقر كملت 2، الضأن الغنم طبعا الضأن ما تم له 6 أشهر بالتبسيط، طبعا مسألة الجذع ومسألة الثني، المعز لا يضحي إلا في الثني من المعز ما تم له 1 سنة فأكثر، وأما الضأن الجذع وما تم له 6 أشهر فأكثر. الثالث أن يذبحها في الوقت، في وقتها، وقتها متى؟ بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، هذا وقت الأضحية الشرعي ويمتد إلى 4 أيام. الرابع أن تكون سالمة من العيوب التي لا تجزئ شرعا في الأضاحي، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر كما في حديث البراء لما قام وقال 4 لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء اللي هي فاقدة 1 العينين، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي. فكل عيب في الأضاحي بمثل هذا أو أعلى منه ما يجزئ. يعني عندك مثلا العوراء العمية من باب أولى، العرجاء مقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى، المريضة مثل مبشومة، اللي مريضة مرض أشد من هذا أيضا من باب أولى، العجفاء التي ليس في مخها ساق، عفوا ليس في ساقها مخ، ها الهزيلة لأن واضح عليها الضعف، ما هو أشد أيضا، يعني أيضا لا يجوز. طيب هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التي ما لها قرون ما ذكر، ما ذكر سلم اللي انه ما يضحى الا بشات لها قرون، غير صحيح. يجوز للانسان ان يضحي بشات ليس لها قرون، بل ازيدك، يجوز او تصح الاضحيه بشات فيها قرن مكسور، قرن مكسور. بعض الفقهاء يكره هذا، يكرهون، لكن لو ضحى فيها صحت اضحيته. بالنسبه للفحل الخصي هذا اطيب لحم، النبي عليه الصلاه والسلام ضحى بكبشين أقرنين، قال الراوي موجوئين يعني خصيين. قالوا لأن الكباش هذه أو التيوس إذا خصيت طاب لحمها، سبحان الله العظيم. ولذلك يقول بعض الفقهاء التضحية بالخصي، الكبش الخصي أفضل من غيره، أفضل من غيره. لكن شخص الآن عنده تيس أو عنده كبش غير خصي، نقول ما يجوز؟ لا يجوز الحمد لله. فنبهوا الناس على هذا عندكم، بارك الله فيك. أبو خالد من عمان يقول إمام مسجدنا بعد ما ينتهي يبدأ بالدعاء، يقول أنا أبدأ بالاستغفار وبعدين آتي بالتسبيحات وبعدين آتي بالآيات والسور التي يعني ذك يعني جاءت في السنة. يقول هل أنا أتابع الإمام في هذا؟ أبو خالد بارك الله فيك، أولا يجب على كل مصلي أن يعلم أنه بمجرد سلام الإمام انقطعت العلاقة بين الإمام والمأموم، واضح؟ بمجرد سلام الإمام وسلام المأموم انقطع العلاقة بين المأموم والإمام، يعني مسألة الإتمام انقطعت، هذا واحد. الثاني لابد لكل مأموم أن يعلم إذا وقع الإمام في خطأ بعد الصلاة كبدعة من البدع أو محدثة من المحدثات أو مخالفة من المخالفات، فإنه لا يجوز له أن يتابعه، لا يجوز له أن يتابعه ما دام أنه يعتقد بأن هذه بدعة أو محدثة أو خطأ من الأخطاء. أما إذا كان في الصلاة فإذا كان مما يسوغ فيه الخلاف فيتابعه إذا كان داخل الصلاة. مثال: مأموم لا يعتقد بسنية دعاء القنوت في الفجر مثلا، والإمام يقنت، المأموم يتابع الإمام. لماذا؟ لأن مسألة خلافية، لأن مسألة خلافية. مأموم لا يرى سنية القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، الإمام قرأ، إذن يتابعه، ما يركع قبله مثلا أو يخالفه مثلا، واضح؟ مأموم يرى سنية القبض، واضح؟ الإمام ما يقبض، يسدل، يجب على المأموم يتابعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. بعد الصلاة خلاص انقطعت العلاقة، واضح؟ مسألة أخرى، ما فعلته يا أخي الفاضل أبا خالد هو الصحيح، ولذلك المرجع في مثل هذه الأمور لمن نرجع في مثل هذه الأعمال؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه دواوين السنة بين أيدينا، نفتشها ونقرأ ونشوف ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يفعل. ما ثبت أبدا لا في طريق موصول ولا في طريق ضعيف أو مقطوع بأي نوع من أنواع الانقطاع أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة رفع يده يدعو، أبدا أبدا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم رفع يده يدعو، أو كان إذا سلم دعا ولو من دون رفع يدين، ما ثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وسنته هي المقدمة لأنه هو صاحب الشرع. فلا يجوز الإنسان يجتهد في العبادات من عندي يعني من ذوقه وعقله ورأيه ويستحسن هذه الأشياء، لا يجوز، وإنما المرجع في هذا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إذا انتهى من الصلاة؟ كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا عند مسلم من حديث عائشة وحديث ثوبان. ثم يلتفت إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، شوف لاحظ كيف دقة الصحابة في وصف كيفية يعني جلسة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يبدأ بتعظيم الله كما عند في الصحيح وفي السنن،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله يعظم الله مثل ما نسمع الآن المأمومين ولله الحمد. ثم بعد ذلك يقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. في صلاة المغرب وصلاة الفجر يزيد النبي عليه الصلاة والسلام 10 تهليلات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو اللائق بالمقام والحال. لماذا؟ لأن الدعاء يكون داخل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا مجموعة أدعية داخل الصلاة. لما نقول الله أكبر تكبير الإحرام، بعدها الدعاء الاستفتاح. لما نقول إياك أن يقول اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، الدعاء. في الركوع ندعو، لما نرفع من الركوع ندعو، لما نسجد ندعو، بين السجدتين دعاء، السجدة الثانية دعاء، قبل السلام دعاء. أدعية كثيرة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المناسب للحال. لماذا؟ لأنك أنت مقبل على الله عز وجل، أنت مقبل على الله عز وجل. الإنسان، ومثال ضربه بعض العلماء، إذا طلب من وجيه من وجهاء الدنيا شيء، لما يريد أن يطلب، يطلب حال إقباله ولا حال إدباره؟ حال إقباله، يقبل عليه، يقول له والله أنا محتاج الشيء الفلاني، فإذا ولى عنه وقد أعطاه يثني عليه، يقول جزاه الله خير. سمعت أبو خالد واحد سلم على وجيه ولما ذهب أعطاه ظهره ومشى، قال أريد الحاجة الفلانية، مو لائق، هذا لا يليق يعني بإنسان يتعامل مع آخر من وجهاء الدنيا بمثل هذا الطريق. ولله المثل الأعلى، نحن يعني يضرب العلماء مثال. الإنسان هو في الصلاة مقبل على الله، يسأل الله داخل الصلاة، إذا سلم يثني على الله، يثني على الله، يبدأ يعظم الله ويقدس الله يمجد الله، ويبدأ هذه الأدعية وهذه عفوا هذه الأذكار وهذه التسبيحات وهذه القراءة أيضا، هذا كله هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما ينتهي الإنسان من جو الصلاة للسنن البعدية هذه كلها، إذا حب يدعو يدعو، لكن لا يعتقد بأن من سنن الصلاة بعد السلام أنك تدعو، ترفع يديك وتدعو، أو تلزم الناس مثلا بالدعاء. أن بعض الناس إذا سلم الإمام رفع يديه يدعو، يلزم الناس بالدعاء. أين الدليل؟ نحن تعبدنا بكتاب الله وبسنة رسول الله، أين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل. ولذلك الاستحسان هذا اللي مصادم للنصوص الشرعية، هذا مرفوض عند أهل العلم. بارك الله فيك أبو خالد، لكن عموما أنت تتلطف طبعا مع تتلطف مع الإمام وتقدم لنا نصيحة حبية أخوية وسأل عن الدليل، وين الدليل؟ قضية استحسان هذه ما يصلح فيها الاستحسان، هذا مقام التمجيد لله سبحانه وتعالى. أحمد بن أبو ظبي يقول مديري أعطاني أضحية ما شاء الله وقال لي خذها ضحي فيها، يقول يعني هل يجوز لي أضحي فيها ولا لازم أشتري؟ أحمد بارك الله فيك وبارك الله في مديرك، هذه هبة وهدية من مديرك إليك، ما في بأس ما دام أنك ملكتها يجوز لك أن تضحي بها. فإذا قام شخص وأهدى أضحية لآخر أو ذبيح وقال تفضل ضحي فيها وقبضتها أنت، دخلت في ملكك، فهي عنك أضحية وله أجر الهبة والهدية. أحمد يقول يعني نرسل أحيانا ضحايا خارج الدولة يبلغوننا بأننا سنذبح يوم عرفة، يقول لعدم الإمكانية، هل هذه أضحية أم صدقة؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية لها شروط صحة، ومن شروط الصحة أن تذبح في الوقت الشرعي. ما هو وقت الشرعي للأضحية؟ بعد صلاة العيد في البلد الذي يضحى فيه، ومن ضحى قبل صلاة العيد فإنما لحم قدمه لأهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة لهؤلاء إذا قالوا لك سنذبح يوم عرفة، فإنما صدق من الصدقات ولحم تتصدقون به، ليست أضحية، نبهوهم على هذا. ويجب على كل إنسان يرسل أضحية خارج الدولة أن ينبه القوم بأن الأضحية هذه لابد أن تكون في الوقت الشرعي، لابد أن تكون في الوقت الشرعي، وإذا ذبحوها قبل وقتها الشرعي يعيد مكانة أخرى في بلده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى مصلى العيد وجد ذبائح قد ذبحت كثيرة، فقال ما هذا؟ قالوا أضاحي. قال إنما لحم قدموه لأهلهم، وأمرهم أن يعيدوا مكانها بعد الصلاة. عفيفة من السعودية بارك الله فيها، طبعا سألت تقول يعني هي ذهبت إلى يعني الرياض، طلب منها إعلامي أن أزود بسيرة والدها الذاتية، تقول لأن والدها كان يعني طالب علم وكلفه الشيخ محمد بن إبراهيم بأعمال جليلة وشيء من هذا القبيل، وذكرت طبعا قصة، تقول أنا يعني أريد أن أعطيه السيرة الذاتية للوالد، تقول بأن الأولاد قالوا يعني ما في داعي، لأن الشخص الذي سيكتب هذا الشيء سيستفيد من وراء هذا هذه السيرة أو من سيرة الوالد، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي عفيفة بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له، ورحم الله الوالدة وغفر الله لهما، ولا شك بأن تعليم الناس وتفقيه الناس هذا من أجل الأعمال ومن الحسنات الباقية بإذن الله جل وعلا، وهي صدقة جارية لكل من علمه والدك أو والدتك. الأمر الثاني أختي الفاضل، هذه المسألة يعني راجعة لكم أنتم، راجع لكم بالنسبة للشخص الذي سيقدم هذا الشيء، يعني في الغالب أنه سيكسب من وراء ذلك، وأنتم تكسبون أيضا الدعاء للوالد من الناس حينما ينظرون في سيرته، لأن أغلب الناس قد لا يعرفون الوالد، فربما إذا نشر هذا الإعلامي، إذا نشر مثلا هذا الإعلامي، إذا نشر مثلا نشر السيرة الذاتية للوالد، يحصل الوالد على أدعية كثيرة، يعني وقد يكون هناك أناس من أهل قيام الليل من أهل الصلاة يدعون للوالد. فلا تحسبون المسألة حساب مادي بالنسبة لأولادك، لا يحسبون حساب مادي، خلي يستفيد في مقابل أن يدعى لجدهم مثلا ويدعى لجدتهم. فالذي أشوف أنا يا أختي عفيفة هي مسألة ليست داخلة في الحلال والحرام، هي مسألة على الإباحة. الوالد الآن ما نستطيع نقول لو نشرت سيرته أصبح رياء له، غير صحيح، هو الآن بين يدي الله في دار جزاء. فأنا لي لو تقولين ما رأيك أنت يا فلان، أقول لك يعني أعطيها للإعلامي، ويمكن تجينا نسخة حتى نطلع على أيضا سيرة الوالد الطيب وندعو له إن شاء الله. بارك الله فيك، تفضل يا أمة الله. أمة الله من السعودية،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي 7 أسئلة.
اخفضي الهاتف، عفوا اخفضي التلفزيون أولا لأن في صدى يا أختي الفاضلة، لأن وسئلتك كثيرة ما شاء الله، اخفضي التلفزيون اسمعي من الهاتف.
لا إن شاء الله مختصرة معك. أول شيء جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
إياك.
السؤال الأول، حكم قص الشعر للبنت الفوق الرقبة، مع العلم أنه ما في نيتها تقلد بالرجال ولا بالكافرات، مجرد ستايل يعني عاجبها.
طيب
السؤال الثاني، شخص توفي غرق وطبعا ما حج، وفي حديث معروف أنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، هل بإذن الله أنه فريضة الحج سقطت عنه؟
إن شاء الله.
حكم بيع المصاحف بفلوس يا شيخ، سواء في المكتبات أو غيرها. طيب حضرتك قلت السائل أنه بعد صلاة الفرض وجاء بيصلي السنة يغير مكانه، يعني يصلي السنة في غير المكان اللي صلى فيه الفرض. أنا هذه المعلومة جديدة علي، ما أعرف يعني فهمني فيها.
إن شاء الله.
طيب بالنسبة للأذكار اللي بعد صلاة الفريضة، غالبا الشيخ ما يمديني أقولها بعد صلاة الفرض، فأضطر أني أصلي السنة على طول، وبعدها لما أفضى ويكون عندي وقت أقول الأذكار اللي مفترض أني قلتها بعد صلاة الفرض، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، حكم الجهاد في الإسلام يا شيخ في عصرنا الحالي، هل توقف الجهاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمعارك اللي خاضها، وإنه الحين في عصرنا الحالي يكون الجهاد فقط بالإقناع والرسالة السلمية، وطبعا أكيد بأمر ولي الأمر، لكن يعني في عصرنا الحالي هل معترف بشيء اسمه جهاد في الإسلام لنشر الإسلام؟
إن شاء الله. أنت سألتي 6 أسئلة وقلتي 7، باقي سؤال.
إيه نعم، بالنسبة للدورة الشهرية غالبا تجي 5 أيام متصلة، وأحيانا توقف في اليوم الرابع ويبقى الخامس ما في شيء، في اليوم السادس تجي. هنا ما أعرف هل أصلي أو ما أصلي.
قلتي لي الدورة يعني 5 أيام متصلة، وأحيانا تتوقف في أي يوم؟
في الرابع.
في الرابع، ويوم الخامس ما يجي شيء؟
ما يجي، جفاف تام.
وينتهي خلاص، ما يأتي شيء مدة يومين، يعني قصدي الرابع والخامس.
أيوة، أحيانا الرابع ويجي الخامس، وأحيانا الرابع والخامس لا ويجي السادس، يعني تتقطع في الأخير.
لكن التقطع هذا مدة مثلا يوم وليلة مدة 24 ساعة؟
أيوة 24 ساعة ما في شيء، جفاف تام.
وبعد ذلك ينزل دم صريح ولا كدرة وصفرة؟
دم صريح بس، لكن قليل جدا،
نقط يعني
تقريبا.
طيب يا أمة الله أبشري،
جزاك الله خير.
مرحبا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل الأشجار تصاب بالعين؟ وإذا كانت تصاب بالعين كيف تكون الرقية؟
طيب،
قرأت منشور فيه لو يدخل في الأذنين ماء بارد تألمت، فكيف إذا صب فيهما الرصاص جزاء استماع الأغاني؟ هل هذا صحيح وهل يجوز نشره؟
طيب،
هل صحيح بأن الذي يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس صلاته باطلة؟ أريد منك نصيحة لمن يسهر الليل ويترتب على ذلك ضياع صلاة الفجر.
قصدك يصليها يعني بعد طلوع الشمس؟
نعم
إن شاء الله.
قبل أمس كنا جالسين وشفت عنكبوت تربط الخيط على نحلة وعزت علي وأردت أن أفكها، قالوا لي لا تفكيها العنكبوت اصطادت وهذا رزقها، وفي نفس الوقت النحلة تعبانة ربما تبقى على الأرض وتقرص أحد، هل كان الأفضل أن أفك النحلة أم أتركها للعنكبوت؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، ما حكم قول الله يلعن الشيطان؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وفي علمكم. أهلا
وسهلا، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الأخت أمة الله من السعودية سألت مجموعة أسئلة، تقول في سؤال الأول ما حكم قص البنت لشعرها فوق الرقبة؟ تقول هي لا تريد أن تقلد أحدا، وإنما يعني مجرد أخت الفاضلة أمة الله، بالنسبة للمرأة لا شك بأن جمالها في شعرها، ولذلك الشعر مقصود، حتى للخاطب لو طلب أن يرى شعر البنت فإن الراجح من أقوال أهل العلم مشروعية ذلك، ولأن الشعر مقصود بالنسبة للخاطب. وأما قضية قص الشعر بحيث أن البنت تتشبه بالرجال فهذا محرم ولا يجوز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. وبالنسبة لما وصفت من كون البنت تقص شعرها إلى فوق الرقبة تشبهت بالرجال في مثل هذه الصورة، وهذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز وكبيرة من كبائر الذنوب لأنه ورد فيه لعن. أما أنها تقص شعرها إلى المنكبين مثلا، أو يعني إلى أسفل، إلى مثلا أعلى المنكبين جهة أول الرقبة من جهة الكتفين، يظهر لي بأنه ما في بأس في ذلك، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قصصن شعورهن فكان كالوفرة، يعني إلى شحمة الأذنين أو إلى أعلى الكتفين يعني من جهة الرقبة. أما تقصير الشعر لدرجة أن يكون مثل شعر الرجل فهذا محرم ولا يجوز، وهذا طبعا للبنت العزبة. أما إذا كانت متزوجة فتحتاج إلى إذن الزوج، إلا إذا كانت متضررة بحيث أن طول الشعر يسبب لها مشكلة صحية، عندها إشكالات، عندها كذا، فيجوز في مثل هذه الحالة. أمت الله تسأل تقول هناك شخص توفي غرقا ولم يحج، فهل يسقط عنه الحج لقول النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الغريق شهيد بإذن الله تعالى، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذا شهداء أمتي قليل. ثم ذكر الغريق شهيد والحريق شهيد والذي يموت والهدم أيضا شهيد، الذي يسقط عليه جدار أو حوادث السيارات كما يذكر العلماء، وأيضا الذي يموت بذات الجنب، وكذلك المبطون، هؤلاء شهداء. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، بالنسبة للذي يغفر له كل شيء، هذا شهيد المعركة إلا الدين، هذا شهيد المعركة الذي مات في سبيل الله. أما الغريق والحريق هذا لا يسقط عنه لا حقوق الله ولا حقوق المخلوقين، ما يسقط عنه شيء بارك الله فيك. ولذلك من مات غريقا أو محروقا وعليه حقوق للبشر ما تسقط، يجب على أهله أن يسدد الحقوق إذا كان له حقوق لله، إذا كان عليه عفوا حقوق لله، مثل الحج كان قادرا وعنده مال خلف مال يحج عنه من ماله، يحج عنه من ماله، إذا لم يكن له مال يتبرع أحد ويحج عنه، يتبرع أحد ويحج عنه. كذلك الزكاة، شخص مثلا مات غريقا وما زكى، أما تسقط الزكاة؟ ما تسقط، يجب أن يخرج من ماله هذه الزكاة. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تسأل عن حكم بيع المصاحف بفلوس. أخت الفاضلة، نص الفقهاء على جواز بيع المصاحف، وذلك لما في نشر المصاحف من المصالح الراجحة والمحضة، ولذلك نص الفقهاء على جواز بيع المصاحف. هناك طبعا من هناك من الفقهاء من المتقدمين من منع بيع المصاحف، قالوا لأن المصحف هذا هو كلام الله عز وجل، ولا يجوز أن يستعاض به أو يجعل محلا للتجارة والبيع والشراء وعرض كما تعرض السلع. ولكن لما كانت الحاجة داعية إلى نشر المصاحف، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال البيع، فلا حرج إذا كانت المطبعة سليمة وليس معروفا عنها يعني مثلا الأخطاء في 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 الطباعة أو مثلا التصرف في الآيات القرآنية، لا بأس في ذلك ولله الحمد والمنة. لكن على الإنسان أن لا يجعلها تجارته الأصلية، يعني ما يجعلها الواحد تجارته والله بيع مصاحف، لا، في مكتبة فيها كتب من جملتها المصاحف. أمت الله تقول: استمعت إليك، سألك شخص عن قضية تغيير المكان بعد صلاة الفريضة، تقول أنا ما استوعبت هذه المعلومة. أختي أمت الله بارك الله فيك، نص بعض الفقهاء على استحباب أن الإنسان إذا انتهى من الفرض وجاب الأذكار وحب أنه يصلي السنة أن يصليها في مكان آخر، يصليها في مكان آخر. يروون في هذا أحاديث محل انتقاد عند أهل العلم من جهة الإسناد، ويذكرون في هذا آثار صحت عن بعض الصحابة الكرام أنه كانوا يغيرون، ويستدلون بالقاعدة العامة أن يعني التعبد لله عز وجل في أماكن متعددة أفضل من الاقتصار على مكان واحد، إلا إذا كان هذا المكان مقصود من ناحية الشرع. وقالوا يقول الله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فقالوا بأن الأرض تشهد لصاحبها، الأرض تشهد لصاحبها. ولذلك يقول يروى عن علي رضي الله عنه أنه في قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: للمؤمن مكانان، مكان في الأرض ومكان في السماء، مكانه الذي في الأرض يبكي عليه حينما يموت لنفارقه، ومكانه الذي في السماء محل ارتفاع العمل، بخلاف الكافر فإن الأرض ترتاح من الكافر إذا مات، ومكان وليس له مكان في السماء، فما بكت عليهم السماء والأرض. ولذلك الإنسان الذي يعدد أماكن العبادة المشروعة المأذون بها أفضل من الاقتصار على مكان واحد، والله أعلم. أمت الله من السعودية تقول: يعني أنا أحيانا لما أصلي الفريضة ما أستطيع آتي بالأذكار، وأجعلها بعد السنة إذا يعني فرغت مثلا، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة سنة وليست بفريضة، يعني لو تركها الإنسان متعمد ما نقول له وقعت في الإثم، لا نقول تركت السنة، تركت السنة على ألا يواظب على تركها. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا لم يستطع البقاء في مكان الصلاة ولديه حاجة أو ضرورة أو أمر طارئ ينصرف، وممكن أن يذكر الله عز وجل حال خروجه، لأنه لا يلزم من هذه الأذكار أن تقال في نفس مكان المكان الذي صلى فيه. أنت مثلا مثال تطبخين مثلا، صليت الفريضة وخائفة على القدر، ها وصليت وقمت على طول، استغفر الله وانت ماشي، وفي المطبخ بعد تقول استغفر الله استغفر الله، وتجيبين الاستغفار وتجيبين الآيات والسور، يجوز. ليش؟ لأن أنا قلت قبل قليل بأنه لا يشترط لهذه الأذكار أن تقال في نفس المكان الذي صلى فيه الإنسان. قضية أنك تأخرينها بعد السنة هذا إذا احتجتي، أما تجعلينها طريقة وعادة لا. لأن جاني سؤال مرة من امرأة تقول أبدا أنا دائما أصلي الفريضة بعدين أصلي السنة وأجيب أذكار الفريضة، هذا غلط، هذا غلط مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أمة الله من السعودية تسأل عن حكم الجهاد في الإسلام، تقول يعني هل الجهاد توقف أم ماذا؟ أختي الفاضلة أمة الله، أولا بالنسبة للجهاد في الإسلام لا يتوقف على نوع واحد، لا يتوقف على نوع واحد، وإنما الجهاد أنواع. أعظم الجهاد جهاد النفس، وقد ذكر هذا الجمع من أهل العلم من أهل التحقيق، ولذلك يقول العلماء جهاد النفس هو الأصل وجهاد العدو هو الفرع، فإذا عدم الأصل كيف يقام الفرع؟ ما يمكن، الفرع الذي هو ناتج عن هذا الأصل. فلذلك الآن أغلب الناس إذا ذكر الجهاد أول ما ينصرف إليهم القتال، هذا أحد أنواع الجهاد التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للجهاد باق إلى يوم القيامة، باق إلى يوم القيامة، ولذلك الجهاد لا ينقطع، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين بالحجة والبيان الذين يريدون الطعن في الإسلام، باق إلى جهاد الأعداء إلى يوم القيامة. المسألة الثالثة، الجهاد هذا ليس هو مسألة فوضوية عبثية راجعة لأذواق الناس واختيارات الناس أو لشغل عصابات، لا، هذه فريضة لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لها اعتبارات، ولذلك الشارع الحكيم ربطها بمن؟ بولي الأمر اللي هو الحاكم السلطان الملك، هو الذي يقرر هذا. لماذا؟ لأن مثل ما ذكرت الجهاد فريضة، فولي الأمر هو الذي لديه الخبرة، لديه المعلومات، لديه الاستيعاب لهذه القضايا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، ومن جملتها منصب الإمامة العظمى، يعني ولي الأمر، فكان هو الذي يصدر الأمر بالجهاد وعدم الجهاد، هو الذي يصدر كذا وكذا. فلذلك أختي الفاضلة مرجع هذا ومرد إلى ولي الأمر. أما أنه هكذا كل واحد يعلن يقول والله جهاد أو كذا، هذا فوضى وعبث، وهذا افتيات على ولاة الأمر، وافتيات أيضا على الشريعة التي نظمت هذه المسائل. فلذلك بعض الناس الآن جر على الأمة ويلات وأنزل عليها صواعق الهلاك بسبب هذه التصرفات الحمقاء، يعلن جهاد والله عز وجل ما أمر بذلك. الجهاد له قانون، له نظام، له كذا، وقد يؤخر إذا كان في المسلمين ضعف. النبي عليه الصلاة والسلام وقد أعزه الله عز وجل في المدينة مع هؤلاء الصحابة الكرام في صلح الحديبية، صلح الحديبية لما جاءوا وعقدوا صلح المعروف الصلح الحديبي، اشترطت قريش 10 سنوات ما يصير بيننا وبينكم حرب، وافق النبي عليه الصلاة والسلام ووافق على شروط مجحفة في حق النبي في حق الصحابة. عمر ما استطاع يتحمل، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله والله ناصري، إني رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المصالح، وجد بأن هذه الاتفاقية فتح، لذلك سماها الله فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما هو صلح الحديبية وليس فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. فلذلك ولي الأمر عنده من الأدوات عنده من الاطلاع على الواقع الذي يقرر فيه، فمتى يبدأ ومتى يوقف ومتى يمد في المدة وكذا. فلذلك هذه مسألة غاية في الأهمية، للأسف الشديد يجهلها كثير من الناس، خاصة جنس الشباب الذين ينفصلون عن العلماء فيحدثون بعض الأشياء التي تضر بالإسلام وبأهله، والكلام حول هذه المسألة طويل يا أختي الفاضلة، لكن الوقت يدركني وهذا باختصار. أمة الله تقول بأن الدورة الشهرية 5 أيام تأتي متصل، أحيانا تتوقف في الرابع والخامس، وأحيانا تعود في السادس، يعني بشكل نقط أو يعني دم صريح لكنه قليل. أختي الفاضلة أمة الله، بالنسبة لي المرأة تعرف الطهر بأحد شيئين، القصة البيضاء سائل أبيض معروف ينزل بعد الدورة تعرفه النساء، أو الجفاف النقاء التام اللي مدة يوم وليلة. أنت الآن طهرتي، يعني الآن توقف يوم الرابع 5 ما في شيء مطلقا، تصلين هذا اليوم، وإذا ما صليتي تقضينه، إذا انتظرتي مثلا تغتسلين وتقضين هذه الأيام، بارك الله فيك. نزل بعد ذلك، إذا والله نزل الدم الصريح المعروف الذي نفس دم الدورة، ترجعين وتجلسين أيام الدورة من جديد. تقول لا، نقطة نقطتين كدرة صفرة خيوط سوائل، هذه ليست بشيء، لقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يمكن أن تصاب الأشجار بالعين وكيف تكون الرقية؟ أختي كريمة بارك الله فيك، يعني نص كثير من أهل العلم على أن العين قد تصيب الجمادات والحيوانات وأيضا النباتات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العين حق تدخل الإنسان القبر والبعير القدر، فكما أن الحيوانات تصاب بالعين كذلك الأشجار. الأمر الثاني بالنسبة لي الرقية هي أن يؤخذ من ماء المتوضأ، عفوا يؤخذ من وضوء العائن ويصب على هذه الأشجار، إن عرفتم العائن، إن عرفتم العائن، هذا هو العلاج لها. من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية القراءة على مثل هذه الأشياء، وذكروا في هذا أثر ابن مسعود أنه أخذ بعيرا من أذنه وقرأ في أذنه، قيل بأن هذا البعير أصابته العين فقرأ في أذنه الآيات القرآنية فبرئ هذا البعير. فيمكن أن تقرأوا إذا ما عرفتم الراقي أو رفض يعطيكم من وضوئه أن تقرأوا على هذه الأشجار. كريمة تسأل تقول يعني قرأت منشور يقول لو يدخل أو لو يدخل الماء بارد إلى الأذنين فإن الإنسان يتضرر، كيف بدخول الرصاص المذاب بسبب سماع الغناء؟ أختي كريمة بارك الله فيك، يا ظاهر من هذا المنشور أنه وعظي، وعظي، فهو يريد أن ينبه إلى قضية يعني مسألة سماع المعازف، وأن الإنسان يعاقب يوم القيامة بالصب الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب، ويحاول أنه يعني يشبه هذا أو يبين بأن التأذي من الماء البارد عندما يدخل الأذنين ليس بأشد من الرصاص المذاب يوم القيامة، وكأنه يشير إلى الحديث الوارد في هذا الباب، وهو حديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه جماهير أهل العلم من أهل الحديث، أن من استمع إلى قين صب في أذنه أو أذنيه الآن في يوم القيامة، وهذا لا يعني حرمة المعازف. إذا ضعف مثل هذا الحديث هناك نصوص كثيرة تدل على يعني حرمة الاستماع إلى المعازف، وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على حرمة ذلك. كريمة تسأل تقول يعني بالنسبة لي من فاتته صلاة الفجر ثم صلاها بعد طلوع الشمس قالوا بأنها باطلة ما تصح، نعم قالوا ما يصح فيها القضاء. كريمة بارك الله فيك، هذا أحد الأقوال، لأن من أهل العلم من ذهب بأن من فاتته الصلاة حتى خرج وقت هذه الصلاة لا تنفعه لو قضاها ولا تصح، هذا قول، لكن جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب قضائها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقالوا كما أن من فاتته بغير اختياره يقضيها، كذلك من فاتته باختياره فإن الواجب عليه أن يقضيها مع التوبة إلى الله عز وجل. وأنت طلبت نصيحة لمثل هذا الأمر والوقت انتهى، وأحاول أن أجيب على ما تبقى من أسئلتك، لكن أعدك إن شاء الله في وقت آخر أتكلم عن قضية التساهل في مسألة الصلاة. كريمة تقول بأنها رأت عنكبوت، خلاص حاولت أستعجل لأني أريد أن أنهي جميع الأسئلة، لكن عاد المخرج يقول انتهى الوقت. غدا إن شاء الله سأبدأ بحول الله بنصيحة لقضية من يتهاون بفوات فرائض الصلاة، وأجيب على ما تبقى من أسئلتك يا كريمة من المغرب. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.